بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة الحديث مستمرا في بيان القواعد والفوائد والمسائل التي اشتمل عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيان أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووقفنا عند الفائدة رقم كم؟ 19. قائمت فإذا كم دخلنا فيها ولا هنا. وقفنا أو انتهينا من الفائدة رقم 24، وكان هناك واجب في هذه الفائدة، ليس كذلك ولا أنا غلطان ياسر؟ لا كعمر. وبما أن يعني هذا الموعد للدرس جاء مفاجئا، فتعذرون على عدم حل الواجب إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طيب زين المكر ها كيف كيف يا مش محصور في ابن رجب وابن نثيمين حصل في غيرهم؟ وين شروح هذا الحديث؟ شروح هذا الحديث كثيرة، شرح النووي ومفهم القرطبي وشرح القاضي عياض كمال المعلم وفيض القدير المناوي وغيره، شروحات كثيرة. إدخال الحديث هذا في يعني في البرامج العلمية، ألفية الحديث أو الموسوعة الشاملة إلى الكتب ابن تيمية وابن القيم. معي السؤال صار المشايخ يسألوا، هذا من حل الواجب، ما في شيء. فالشاهد لن ها لا أنا ما جاوبه ما جاوب. فإذن الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي على الأمثلة التي تقدمت القاعدة أو الفائدة رقم 24. طيب نكمل الآن أيها الإخوة ما تيسر لنا من فوائد، فنقول الفائدة الخامسة أو الخامسة والعشرون. تقدم معنا أيها الإخوة في الفائدة الخامسة، شو الفائدة الخامسة؟ أبو بكر عندك شو كاتب؟ عبد الرحمن أن المنكر إيش؟ أحسنت. أن المنكر المأمور بتغييره في الحديث يعم جميع أنواع المنكرات من الاعتقادات الباطلة والمنكرات أو البدع الظاهرة أو المنكرة ومن الشهوات المحرمة. قلنا أن الحديث يعم ويشمل هذا كله، لكن هنا أيضا ضابط في تغيير هذه المنكرات، وهي أنه يراعى في تغيير هذه المنكرات الشرك البدع المعاصي، يراعى ما دلت عليه النصوص الشرعية، يراعى ما دلت عليه النصوص الشرعية من تقديم الأولى فالأولى من إنكار هذه المنكرات، يعني تقديم الأولويات في الإنكار وتقديم الأكبر فالأكبر من هذه الأعمال المنهي عنها إذا كانت مجتمعة أو إذا كان بعضها موجودا دون بعض، أو كانت كلها مثلا من جنس واحد، يعني كانت في الشرك مثلا عدة أعمال في الشرك، عبادة القبور، الطيرة، الحلف بغير الله، في المعاصي مثلا شرب الخمر، الزنا والعياذ بالله، الرشوة مثلا، في البدع بدعة المولد مثلا، الدعاء الجماعي، أيهما نقدم؟ فالقاعدة إيش؟ أنه يراعى الأشد فالأشد، والأخطر فالأخطر، والأكبر فالأكبر، والأعظم ضررا فالأعظم ضررا. لكن لو اجتمع الشرك وبدعة ومعصية، ما الذي يقدم؟ يقدم الشرك ولا شك. وهكذا إذا ينكر من المخالفات، نقول ما كان أكبر من حيث الإثم، وما كان أعظم من حيث الجرم، ثم يتدرج إلى ما دونه. كما أنه أيضا القاعدة عندنا أنه يراعى في الطاعات إيش؟ الأهم فالأهم، والأولى فالأولى، ثم يتدرج إلى ما دون ذلك. الدليل أيها الإخوة على هذا الضابط هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه لما جاء إلى بيئة فيها شرك بدأ بماذا؟ بدأ بالنهي عن الشرك وإعلان النكير على هذا الأمر، والأمر بضده وهو توحيد الله تبارك وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة. فمثلا نأخذ مثال على هذا، لو نزل شخص ببيئة فيها شرب خمر وفيها قطيعة رحم وفيها شرك، فإنه يبدأ بالشرك بالله، يبدأ بالنهي عن الشرك بالله عز وجل، وإن كان بمحيط فيه بدع تتعلق بالدعوة إلى الله. لاحظوا أحيانا الأماكن تحكم، محيط في معصية فيه معاصي، واضح؟ لكن قد يكون محيط في جو دعوي لكن فيه بدع. فإذا كان مثلا في محيط فيه بدع أو التعبد بأمور لا أصل لها في باب العبادات، وأيضا في هذا المحيط تبرج وسفور، يبدأ بماذا؟ يبدأ بالنهي عن البدع، يبدأ بالنهي عن البدع، لأن البدع يعني أمرها أعظم خطرها أشد، والبدعة كما قال أهل أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة فيها تزيين وتحبيب أو إدخال جانب التعبد فيها لله عز وجل، لذلك لا يرى صاحبها أنه مخطئ أصلا، بل يرى أنه على صواب، بخلاف العاصي فإنه إيش؟ فإن فيه شعور، عنده شعور بخطئه ومعصيته والاعتراف بتقصيره. طيب، لو أن شخصا كان عاقا لوالديه وفي الوقت نفسه كان مسيئا إلى جاره، نبدأ بإيش سالم؟ نبدأ بنهيه عن عقوق والديه، مع أن النصوص الواردة في ماذا؟ في مراعاة الجار والنهي عن إذائه كثيرة وعظيمة، بل جاء في الأحاديث الصحيحة الوصية بالجار في حجة الوداع، في آخر لقاء بين النبي عليه الصلاة والسلام وعموم الأمة في مجمع كبير ومحفل عظيم. ومع ذلك نحن نقدم في هذا إيش؟ النهي عن عقوق الوالدين، لأن شأن الوالدين أعظم منزلتها عند الله تبارك وتعالى أكبر. هذا ما يتعلق بهذه الفائدة باختصار. الفائدة 26، أن الأمر بتغيير المنكرات أيها الإخوة شامل لكل زمان، أن الأمر الوارد في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه إلى آخره، شامل لكل زمان ومطلوب في كل وقت. لماذا؟ كيف عرفنا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بتغيير المنكرات عند رؤيتها دون تقييد ذلك بزمن دون زمن آخر، واضح؟ وهذا يعني أن هذه العبادة مع الإنسان ومصاحبة للمرء المسلم متى ما وجد سببها. فإذا وجد سببها وحصل مقتضاها فإنه في هذه الحالة عليه أن يقوم بها بالضوابط الشرعية، هي مستمرة معه من حين تكليفه إلى يوم وفاته، ولا تتخلف إلا عند وجود إيش أسباب تخلفها من الجهل أو عدم القدرة إلى آخر. طيب سؤال، هل هناك أوقات أو أزمنة يسقط فيها إنكار المنكر؟ هذا واجب، نحن في إجازة الربيع لازم نكثر الواجبات. أحمد، هل هناك زمان أو وقت يسقط فيه إنكار المنكر؟ فيه؟ طيب هاته في الدرس القادم إن شاء الله. فهذا الواجب مع الواجب السلام مع الواجب في الدرس، واجب الدرس الماضي 15 يوم إجازة، لازم تتعلمون تحجون فيه شوي. طيب الفائدة 27، فائدة 27، أن الأمر بتغيير المنكرات أيضا شامل لكل مكان يقع فيه المنكر ويتحقق من وجوده وحصوله، سواء كان هذا المنكر في البيوت أو أماكن العمل أو في الشارع أو في الجمعيات التعاونية أو في الأحياء السكنية أو حتى في المساجد. حتى إن العلامة جمال الدين القاسمي رحمة الله تعالى عليه ألف كتابا سماه إصلاح المساجد من البدع والعوائد. ليش؟ تغييرا للمنكرات الموجودة في المساجد والمخالفات الحاصلة، إصلاح المساجد من إيش؟ من البدع والعوائد. الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، وأيضا اختصره أحد المعاصرين. الخلاصة أيها الإخوة أن الأمر الوارد بتغيير المنكر، تغيير المنكرات، كما أنه شامل لكل زمان فأيضا شامل لكل مكان كالأماكن التي تقدمه، وأيضا يضاف إلى ذلك الأسواق والمستشفيات والمدارس وغير ذلك. كل مكان وجد فيه المنكر فإنه ماذا؟ فإنه يغير ما أمكن. هذه الفائدة 27. الفائدة 28 في هذا الدرس والأخيرة، إذا تأملنا في الحديث أيها الإخوة نجد أن الحديث فيه فائدة هامة، وهي التنبيه على العناية بالوسيلة الشرعية في إنكار المنكر. التنبيه على العناية بتغيير المنكرات بالوسائل الشرعية، بمعنى أن الغايات والمقاصد ما دامت شرعية، أليس كذلك؟ ما هي الغاية من تغيير المنكر؟ الإصلاح. ما هو القصد الأساسي والهدف من تغيير المنكر؟ تبديل هذا المنكر بضده وهو المعروف. فما دام أن هذه الغاية، فما دامت هذه الغاية شرعية، إذن لابد أن تكون الوسيلة المؤدية إلى هذه الغاية أيضا شرعية. فالوسائل لها أحكام المقاصد كما قرر ذلك أهل العلم، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فنقول أن الغاية ما دامت شرعية وهي الإصلاح وتغيير المنكر وتبديله بما هو خير منه وهو المعروف، فلابد أن تكون الوسيلة الموصلة إلى هذه الغاية أيضا شرعية. وهذه أيها الإخوة مسألة في غاية الأهمية، فإنه بسبب إغفالها أو غفال الوسائل الشرعية مع العلم بها أو تجاهلها أو الجهل بها حصل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح أمور عظيمة وخطيرة جدا في باب الدعوة إلى الله من ظهور البدع في هذا الباب ومن الحيدة عن السنة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، بل حصل ارتكاب لبعض المعاصي كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ووقع في الحقيقة بسبب إغفال هذا الأصل وقع كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في وحل المخالفات الشرعية والبدع في هذه العبادة وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا نقول هذا الأمر أيها الإخوة؟ يعني لماذا نقول لا بد من مراعاة الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ نقول هذا لأن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل يرجى بالقيام بها الأجر والثواب وزيادة الحسنات، فالدعوة إلى الله عز وجل عبادة، وإذا ثبت أنها عبادة بدلالة الكتاب والسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إذن الدعوة إلى الله عبادة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا ثبت أن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر عبادة لا بد فيها من مراعاة شرطي إيش؟ قبول العمل، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فما دام أن الدعوة إلى الله عبادة إذن لا بد أن يراعى فيها شرطي قبول العمل، شأنها شأن سائر العبادات التي لا بد فيها من تحقق هذين الأصلين وهما الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه بين الصلاة كيفيتها وصفتها وأذكارها وأوقاتها، كذلك بين الدعوة إلى الله عز وجل، بين ضوابطها وبين شروطها وبين قواعدها عليه الصلاة والسلام، بين أوقاتها صلى الله عليه وآله وسلم، وبين وسائلها، وهو صلى الله عليه وسلم لم يغفل هذه العبادة كما أنه لم يغفل جانب الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره. فالبيان حاصل للجميع لأن الله عز وجل أمره بالدعوة، إذن كيف يأمر كيف يقوم بالدعوة؟ لابد تكون مواصفات هذه العبادة إيش؟ واضحة، كما أن القيام بتلك العبادات الأخرى من أركان الإسلام وغيرها أيضا واضحة وجلية. وهذا الأمر أيها الإخوة قرره علماؤنا من قديم، قرره أهل العلم وبينوه وشرحوه وبينوا البدع التي حصلت في هذا الباب، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وغير ذلك. ومن هؤلاء الأئمة الذين لا غنى لطالب علم عنهم في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وقد سئل في الحقيقة سؤالا مطولا ولم آتي بالكتاب قدر الله ما شاء فعل، في الفتاوى في المجلد الحادي عشر من صفحة 620 إلى 635 تكلم في هذه المسألة وأصل بعد السؤال لما جاء له استفتاء، أصل في الباب باب الدعوة إلى الله والأمر والنهي، وبين أنها عبادة، وإذا كانت عبادة لا بد أن تكون قد بينت بيانا كاملا يعني كسائر العبادات، ثم بناء على ذلك التأصيل أجاب عن السؤال الموجه إليه. فأنا أقول للإخوة ارجعوا لهذا الموضع واقرأوه قراءة متأنية هادئة، من خلالها يعني تأخذون القواعد التي اشتملت عليها هذه الفتوى، ومنه تصلون إلى فهم كثير من قضايا الدعوة إلى الله عز وجل المعاصرة. والشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى وغفر له بحث هذه المسألة في كتاب مستقل مطبوع بعنوان الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، بحث هذه المسألة بإسهاب ووضحها بالأمثلة وقرب الأمور المشكلة فيها ورد على من خالف ذلك. بهذه القاعدة أيها الإخوة أو الفائدة والتنبيه على هذه المسألة يعلم خطأ ما يعمد إليه بعض العامة من الناس، مثلا من الدعوة إلى الله عز وجل بالكذب، وهذا يحصل كثير خاصة يعني الأقارب، الأم مع ولدها، الأخت مع أخيها، فتقول مثلا ما الحكم في الكذب عليه وذلك بتلفيق رؤيا، تقول أنا رأيت في المنام أنك كذا وكذا وكذا، فما هو الحكم؟ طبعا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن لو سألناها يا فلانة أو يا أختي ما هي الغاية من هذا، تقول عشان أغيره، عشان أنقله من الشر اللي هو واقع فيه إلى الخير، عشان أصلح من حاله. إذن معناته الغاية شرعية، وهي إيش؟ النصيحة والإصلاح والتغيير. إذا كانت هذه الغاية يعني مطلوبة شرعا، إذن لابد تكون الوسيلة المؤدية إلى هذه الغاية أيضا مشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا بالقرآن، دعا بالسنة، بالترغيب، بالترهيب، قضايا الجنة، النار، عذاب القبر، بما عد الله عز وجل للناس أو للمطيعين في يوم القيامة إلى آخره. هذه هي الوسيلة أو الطريقة لإصلاح هذا الشخص مع مراعاة حاله كما تقدم معنا في الدروس الماضية. أما أن يلجأ إلى الكذب ويلفق في هذا رؤيا، تقول له أنا رأيتك وكأن ملكين حملاك وذهبا بك إلى جهنم وإلى آخره، طبعا لا شك الناس غالبا إيش فيهم رهبة من الرؤى والأحلام، هذا شيء طبيعي جدا. ولذلك تجد الاهتمام يعني بالسؤال عن قضايا الرؤى وقضايا الأحلام كثير جدا، وخاصة في وسط النساء، وهذا نلمسه نحن لاتصال النساء إلى وقاف. ولذلك يعني من فضل الله أحيانا تسأل عن الرؤية، أقول لها قبل السؤال عن الرؤية ممكن تذكرين لي يعني إيش نواقض الوضوء؟ طبعا هذه صدمة لها، شو نواقض الوضوء وأنا قاعد أسأل عن الرؤية؟ فالقصد من هذا السؤال لها إيش؟ يا أختي اهتمي بما هو أهم وبعدين اسألي عن الرؤى والأحلام. الرؤى والأحلام لك ضوابط شرعية تعاملي معها وإن شاء الله لن تضرك. لكن هذا الأمر الآن يمارس في اليوم والليلة 5 مرات، طبعا تصل إلى نتيجة أكبر وأكبر، يتبين لك أن هذه المرأة أصلا ما تصلي. فيعني شيء مر في الحقيقة ومؤسف، ويكاد الإنسان يعني قلبه ينخلع مما يعني يرى، أعوذ بالله. عموما هذا مثلا مثال في وسط من العامة. انظروا إلى باب الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وواقعهم، فتجد أن كثيرا منهم يعني يلجأ إلى هذا الباب، باب يعني يقول التغيير، وباب الإصلاح، وباب التنبيه على الأخطاء أو النصيحة أو إيصال الفكرة كما يقولون بطريق غير مباشرة. ماذا تفعل؟ يقول نمثل، تمثيل وسيلة غير مباشرة لتصحيح الفكرة أو لتصحيح الخطأ هذا. ماذا يفعلون؟ تجد هذه امرأة مثلا إذا كان في وسط النساء تمثل دور متبرجة وتتكلم بكلام قذر ووقح عن الحجاب غيره. حصل هي الآن ماذا فعلت؟ أنكرت ولا وقعت في منكر أعظم؟ وقعت في منكر أعظم، وهذه دائما نتيجة من يخرج عن الطريقة الشرعية في الدعوة إلى الله، لابد يقع في منكر أعظم. أو تجد بعضهم الشباب يمثلون، يمثل واحد يدخن ويجي الشخص الآخر ينصحه، هذه دعوة إلى الله عز وجل، لعب، هذا في الحقيقة لعب. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن مثل هذا خطأ كبير. والذي يلجأ إخواني وأخواتي إلى هذه الطرق المحرمة أو الوسائل البدعية لا يخلو حاله من حالتين: الحالة الأولى الجهل بالطرق الشرعية في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه لما جهل الطرق الشرعية والوسائل المطلوبة بدلالة الكتاب والسنة لجأ إلى ماذا؟ لجأ إلى الطرق البدعية أو المعاصي في الدعوة كما يقول، وهذا غالب على كثير من الناس. الحالة الثانية قد يكون عنده علم بالوسائل الشرعية لكنه عاجز عن إيش؟ عن القيام بها. السبب الثاني أو الحالة الثانية إذن العجز عن القيام بالطرق الشرعية وعدم القدرة على مباشرتها عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا وأمثاله يقال له: إن كنت جاهلا أو عاجزا اتركه، لأن اترك الدعوة يعني، لأن الشخص إذا كان جاهلا فأساسا يطالب بماذا؟ بالتعلم حتى يدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن تبعني. وإن كان عاجزا فالعجز يعالج، ويعالج التدرج، ويسلك الوسائل المعينة على أداء هذه الوظيفة الشرعية وهي الدعوة إلى الله عز وجل بالطرق المطلوبة. فهذا الأمر لابد أيها الأخوة والأخوات أن نتنبه إليه وأن نرعاه في الحقيقة. ويعني أحيلكم أيضا على بعض الجوانب تتعلق في هذا الباب إلى كتاب تقدم ذكره في درس ماض، وهو كتاب قواعد وضوابط فقه الدعوة إلى الله عند شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب ذكرت لكم أنه رسالة علمية مطبوع بدار ابن الجوزي، لكن هناك ثلاث أمور ذكرها الباحث من خلال كلام ابن تيمية وعقد لها مطلبا مستقلا في صفحة 211 و231 و263، وأؤكد على الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وفي الإحالة الماضية، وعلى كتاب الشيخ من عبد السلام برجس رحمة الله تعالى عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. لحظة، أول شيء عندنا ما يخص الآن موعد الدرس. طبعا بالنسبة إلى يوم الخميس درس كتاب التوحيد موعده ثابت بعد صلاة العشاء، وفي هذا الأسبوع بعد صلاة العشاء مباشرة عندي محاضرة في مسجد البحيرة منطقة المجاز، فسيكون الدرس يعني بعد الصلاة بحوالي يعني نصف ساعة 45 دقيقة، فينتبه لهذا. والشيخ محمد غيث عنده يوم الخميس بعد صلاة العشاء في مسجد عمر بن الخطاب محاضرة عامة عن فضل شهر محرم ويوم عاشوراء، فضل شهر محرم ويوم عاشوراء. فمن كان يحضر كتاب التوحيد يحضر عند الشيخ محمد، بعدين يعود إلى هنا إن كان راغب في حضور الدرس. الأمر الثاني ما يتعلق بموعد الدرس، وهو يعني في هذا اليوم، يعني الأقوال شوي فيها تضارب فيما يتعلق خاصة ب يعني الموعد للأخوات. بالنسبة للموعد للأخوة الشباب يعني الأخصال نقل الاتفاق والإجماع، والله أعلم يعني بهالاتفاق، حتى أن بعضهم ما يدري عن السالفة أصلا. عبد الله إبراهيم مسكين ما عنده خبر، ياسر والله أعلم. المهم ما نشغلنا الدرس. بالنسبة للأخوات يعني إن كان يعني حسب ما بلغني من بعض الأخوات أن عامة الموجودات يعني ما بين ربات بيوت وما بين يعني موظفات سواء كنا مدرسات أو غيرها، وقد يكون الخروج بعد العشاء يعني فيه صعوبة عليهم، فلا أدري يعني أرجو التشاور فيما بينهن، لأن هذا يعني الموعد هو يعني بالنسبة لليوم اليوم الوحيد حقيقة الذي يمكن يعني يمكن أن يحدد لدرس أعلام السنة، لأن يوم السبت بعد العشاء في درس بلوغ المرام الشيخ عبد القيوم في مسجد الرحمة، ويوم الأحد بعد العشاء الشيخ عبد الله الكمالي أخصر المختصرات، يوم الاثنين بعد العشاء كذلك شرح السنة البرهان الشيخ عبد الله، وأنا بعد العشاء يوم الاثنين عندي درس في المجاز تصعب، لكن بعد المغرب يوم الأحد ما في شيء. لا ما في شيء. يوم الثلاثاء هو اليوم الفاضي بعد المغرب بعد العشاء، يوم الأربعاء بعد المغرب درس الشيخ يحيى قواعد الحسان، وبعد العشاء ما في شيء الشيخ وضاح استغفر الله وضاح الشابي، ويوم الخميس يعني هو السبب الرئيسي لتغيير موعد الدرس يعني عودة الشيخ محمد غيث للدروس، فيكون بعد المغرب الشيخ محمد عند رياض الصالحين هو موعد درس أساسا، فالآن لما رجع للدرس لابد نغير الموعد، وبعد العشاء يوم الخميس كتاب التوحيد، ويوم الجمعة طبعا بالنسبة للجمعة والسبت ما يناسب أني أروح بظبي فصعب يعني بالنسبة لي. ف يعني بالنسبة للشباب أنتم الحين ما عندكم خلاف صح ولا؟ أحمد جماعة عشان تي بدأ ينسى عشان تي ما حافظ من نفسه. بنشوف شو الآن في شيء في الدرس من ناحية في شيء يتعلق بالدرس؟
الشيخ بالنسبة
للواجب
الأول.
إيه نعم.
الشيء
اللي بنتكلم عنه
في
الناس يعني نتصور مثلاً. تصور. لا مو شرط. أنا أهم شيء إنك تفهم القاعدة، إذا فهمت القاعدة مثل عليه. الآن أعطينا نحن كم حالة؟ أربع حالات صح ولا؟ يغير منكر ويزول. يغير منكر ويقل أو يخف. يغير منكر ويعقبه منكر مثله، يغير منكر ويعقبه منكر أشد وأعظم منه. أعطني أمثلة، فإذا جبت الأمثلة بنشوف بعدين شو الصحيح منها وشو الأعمى وشو الأعرج. تمام خالد اللي هو الحجج القوية اسمه مطبوع الحجج القوية لأن وسائل الدعوة وكثير. تشاورنا بهدوء يا أخوات مع مراعاة الحال الكل قدر الإمكان. فإذا كان بعد المغرب يناسب ما أدري أنتم بعد المغرب يناسب كم يوم الثلاثة؟ ها؟ يوم الثلاثة بعد المغرب. بس شو؟ بعد الثلاثة المغرب شو عندك؟ سالم شو عندك؟ ثلاثة بعد المغرب.
في درس التجويد في الجامعة قلت له حبيبي عصام الخطا.
وأنت؟ لا الشباب المواظبين عندي. عبد الرحمن. جواد. وعلي.
سالم.
حميد. أنت مرة تراوينا وجهك مرة تختفي. مناسب؟ بعد المغرب خلاص سالم خليه ياخذ الشريط. نشوف إذا كان يناسب من بعد المغرب نسأل بعد المغرب. شو بغيت بلاس مسن
يرد بعض الناس مبروك عليك الرحمة
التهنئة بيسمونه يسأل الأخ محمد ما حكم التهنئة بنزول الأمطار؟ هذا السؤال سألت الشيخ عبد الرزاق العباد الله يحفظه فقال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك والله أعلم. عاجزا عن القيام بالطرق الشرعية يعني ما يقدر يسويها معي؟
ذكر قصص.
نعم
كيف يكون ذكر القصص؟
لا يكون بذكر القصص أو غيرها معي؟ العجز يعني عدم القدرة، ويعرف معي؟ يعرف يعني يسل يعني شوف العجز يأتي بأمرين يعني عجز مع قدرة واضح؟ وعجز مع عدم قدرة. يعني مثلا قد يكون عايش مثلا في وسط جماعة أو محيط ناس يقول أنا ما أقدر أدعوهم بالقرآن والسنة، أخاف يستهزئون فيني يعيبون علي، فأنا بشاركهم ببعض المنكرات مخالفات يعني خلاص حتى مشي سوق لي. هذا ما يصلح الكلام واضح. أو أني بسترسل ياهم في بعض المخالفات حتى يقبلون مني، يقول غلط ما يصلح دعوة الله عز وجل، ليس هذا شأنها، بين رفضوك قبلوك، قبلوك فالحمد لله، رفضوك اتركهم، أو استمر في دعوتهم على حسب استطاعتك. ويعني نقول له أنت لست خير الأنبياء الله عز وجل ولا رسول حتى أنك يعني لا ترد ولا ترفض. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس معه أحد، فهؤلاء أكرم الناس على الله عز وجل، يأتي الواحد منهم وليس معه أحد، فكيف بمن هو دونهم بمراحل ودرجات؟ من باب أولى. ثم هذه حكمة من الله عز وجل أن يفتح القلوب، ويعني سبحان الله يكتب القبول لهذا الإنسان ويرى ثمرة دعوته ونتيجة يعني أمره ونهيه. وبعض الناس قد لا تتحقق الثمرة إلا بعد وفاته، كثير من العلماء هكذا في حياته ما حصل، لكن بعد وفاتهم كم من الفوائد حصلت بسبب كتبهم ويعني توجيهاتهم رحمة الله عليهم ومصنفاتهم وأشرطتهم ونحو ذلك. ولن من الله عز وجل. واضح؟ زين وعلي يعني بحسب الاستطاعة، تطبيقها واجب على كل إنسان يعلم يعلم إيش يعلم الأحكام أو أحكام المخالفات التي تريد عليه. مثلا الحين الأم ترى على أمها، الأم ترى على ابنتها مثلا مخالفات، حين الأم سؤال ما تعرف مثلا أن عدم حجاب تحجب ابنتها أن هذا منكر، تعلم صح ولا لا؟ إذن هذا تطبيق، هذا الآن يعني فرض عين نقول على من يتعين عليه واضح، ويكون عنده علم معي، كل بحسب حاله واستطاعته. في منكرات هناك يعني ما يعلم بها نقول لا، أو في منكرات يعني عفوا ما يمكن الوصول إليها إلا لأناس معينين مثلا واضح، يعني شخص معين يستطيع أن يقوم به، نقول هذا إيش فرض كفاية معي إذا كان يستطيع. إذا ما يمكن على الكل أن يقوم بتغيير المنكر هذا أمر آخر، لا يعني لا وجوب ما عجز صح. لكن أنت في المسجد تعرف شخص مثلا، الشخص عندك يعني مثلا يأتي بألفاظ بدعية معي غير شخص في الشارع سمع بعض الأطفال يتكلم كلام سيء، حد يعني يجهل أن الكلام القبيح محرم؟ حد يجهل صح؟ يغير إذا ما رأى المنكر يغير بقلبه، أو علم بارك الله فيك أن هناك منكر لكن ما يمكن الوصول إليه، ما رآه لكن علم به، تكلمنا فيها أبو علي لم يره، يعني لما قلنا أن نسلم من رأى منكم منكرا، من رأى هل هذا لم مختص فقط بالرؤية؟ طيب من سمع ينكر، من علم أن هناك منكر ينكر، واضح؟ تكلمنا عليه شو بلاك؟ الناس الذين باستطاعتهم يعني في عندهم الضوابط موجودة، أن يكون عالم، أن يكون قادر معي، يعني لأن الخطاب أصلا يوجه للأمة كلها، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر معي، لأن الحين ما وصلت لك شيء. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إما يوم الأحد بعد المغرب أو يوم الثلاثاء بعد المغرب، نعم فأيهما تختارون؟ ها حد يا سالم؟ لا حد أحسن
بعد درس كبير، درس الشيخ عبد الله الكمال هم موجودين.
سالم ما سجل عنده ما شاء الله، هو أبو ليلى وعنده 50 أبو ليلى ورا بعض سجلوا له ما شاء الله. بعد المغرب يا شباب منو غير مناسب له؟ ثلاثة ليش عندك دوامته؟ أنت شفتات عندك يوسف، شفتات ما تقدر تحكم نصر، يعني شفتات عادي يوم الثلاثة بعد عندك دوام. ها يمكن شو
درسين ورا بعض مثلا المغرب
عشان هي يمكن عندك شغل، لكن انت لازم تفرغ نفسك على ان في درس اليوم، الشغل طارئ مش اساسي، الشغل خلي الدرس هو الاساسي معي
بس لا يكون هي درس حقي انا
ها انت مع سالم؟ طيب ها ابو جاسم تتبع زين بعد المرة؟ ليش؟ إذا كان على دوام الله يسلمك حتى يوم الثلاثة دوام، ها؟ ترى ده نفس الشيء، يعني بترجع يوم، يعني يوم الثلاثة بترجع مو تعبان، يوم الأحد بترجع تعبان شوية. يا ياسر كيف نفسي عادي عندك يعني؟ والله الرحمن وعلي ليش؟ ترجع بالدوام تابع شوية شو المشكلة؟ أنت ما تحضر العبد الكمال يوم الخاص؟ شو المشكلة؟ تراجعون شو؟ زين تراجعون، أنا درسي كم استوعي؟ نص ساعة، يعني أنا ما زيد على نص ساعة في الدروس قدر الإمكان، نص ساعة 45 دقيقة إذا كثرنا، ولو عديتوا الأيام اللي يعني الدرس يأخذ الساعة قليل صح ولا؟ غالبا نص ساعة 45-40 بس. ملا بكر جواد ليش يوم الثلاثة؟ انت شو وراك انت؟ رأس علا علينا والله. الحين بالنسبة للحريم الأمر سيان، يعني يوم الأحد أو يوم الثلاثة الحين مشكلة، يعني كل واحد يشوف شو اللي شو رغبته هو، ما يشوف شو رغبة الكل. ها كل يوم درس أصلا ما يستبعد ملل معي، كل يوم درس ما ظنت أنه انقطاع أصلا، ونحن لو خلينا يوم الأحد بنوافق سنة الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، شو الثمين والثلاثة ما في دروس يوم الثلاثة، الشيخ عطي الشباب إجازة خاصة في الصيف. ها يوم الأحد، ويوم الأحد زين يعني لأن في درسين وراء بعض ففي شوي ربط للشباب يعني، ويوم الثلاثة أنا بالنسبة لي الأمر يعني عادي، يعني سواء يوم الأغلبية عادي، الأغلبية سمونه تسجل هذا كله زين تريد بس يوم عليكم علي يا رجل مستوي يا رجل زوجين سوف يوم والله لعل يوم يعني يوم الثلاثة بالنسبة لي أنا شوي أنسب لأن الضغط علي يعني بكون يوم الجمعة والسبت اللي في بوظبي برجع في الليل فصعب علي يعني ومثل هالدرس يعني يبالي شوي إعداد مهم روحي الثالث ويوم هذا يوم يعني يوم الثلاثة بيكون أهون يعني شوي أهون يعني في مجال إنه واحد شوي يقرأ قراية متأني يعني خلاص الموعد إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد المغرب يوم الثلاثاء بعد المغرب الله أعلم جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.